السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح مختصر في أصول العقائد الدينية. وهذا الكتاب يعرف أيضا بمختصر ابن سعدي في أصول العقيدة والتوحيد، وهو كتاب يسير عبارة عن 9 ورقات يشرح فيها الشيخ رحمه الله تعالى 5 أصول. الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، والأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، والأصل الرابع مسألة الإيمان، والأصل الخامس وهو الأصل الأخير طريقهم في العلم والعمل. وهذه الأصول الخمسة تشتمل على شيئين اثنين. الشيء الأول الكلام عن أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل، وهي 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والشيء الثاني بعض معالم المنهج في التلقي عن الله تبارك وتعالى وطريقتنا بمشيئة الله، هي أن نقرأ كلام الشيخ ونعلق على ما يحتاج إلى التعليق منه. فضع كتابك أمامك وتابع معي كلام الشيخ، وفي يدك قلمك تخط به خطوطا عند الشيء المهم، وتزيد عندما يحتاج إلى الزيادة ما يوضحها. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذه البداية بالبسملة والحمدلة عادة ربانية. ففي القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أول آيتين في القرآن. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي تدل على هذا في السنة القولية والعملية كثيرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وصلى الله، هذا إما أنه خبر وإما أنه طلب، ومقام الطلب أولى، ففيه يسأل الإنسان الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وأن يبرك عليه، وأن يرحمه. هذه المعاني الثلاثة معان صحيحة في معنى الصلاة. وقد طلب هنا الصلاة على النبي وعلى آله وعلى صحبه وعلى أتباعه، فالآل هم أقارب النبي المؤمنون، والصحب هم من التقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، والأتباع هم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة. ولذلك قال: إلى يوم الدين، وهو يوم من أسماء يوم القيامة. ثم قال: أما بعد، وهذه الكلمة ينتقل بها المؤلفون وكذلك المتكلمون من المقدمة وهي وسيلة إلى الموضوع وهو الغاية. وقد قال بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: فهذا مختصر جدا، والمختصر معناه ما قل لفظه وكثر معناه، فهي كلمات يسيرة ومعان كثيرة. قال: في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. إذن هما شيئان: الشيء الأول أصول العقائد، وهذه كما قلنا هي مسألة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأصول الستة. قال: والأصول الكبيرة المهمة، سواء تتعلق بهذه الستة مثل الإيمان أو تأتي منها ومن غيرها كمثل مسألة العلم والعمل التي خصها في الفصل الخامس بالكلام، فقال: الأصل الخامس في طريقهم في العلم والعمل، وأشياء أخرى تتصل بهذا وبهذا كما سيأتي معنا التوضيح إن شاء الله تعالى. قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يتحدث بشكل موجز مختصر سهل قريب، لا يبسط ولا يطول ولا يتوسع، وكذلك لا يورد الأدلة، لا يورد الأدلة النقلية ولا غيرها، إنما يكتفي بمجرد ذكر هذه الأصول والإشارة إلى هذه الأسس. قال: أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، كما نجد في الكتب، كتب تقسم في المجمل إلى مقدمة وفي النهاية فهرست، وما بينهما الموضوع، في البداية المقدمة وفي النهاية الفهرست وفيما بينهما الموضوع. فهذا الأخير الذي تذكر فيه العناوين وفي مقابل كل عنوان منها صفحة أو رقم صفحة، هذا هو الذي يقصده الشيخ هنا. فيقصد أنه يتناولها تناولا سريعا أشبه بالعناوين. قال: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. يبقى نعرف أصول هذه المسائل ونعرف مقامها، يعني منزلتها ورتبتها ودرجتها، ونعرف محلها من الدين، أهميتها ومكانتها. قال: ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. هناك كتب كثيرة والعلماء يؤلفون الكتب فيجعلون منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول المبسوط، فهذه ثلاثة أنواع: النوع الأول مختصر، والنوع الثاني متوسط، والنوع الثالث مبسوط أو مطول. ففي المختصرات يشيرون إشارات سريعة، وفي المبسوط المطول يذكرون البراهين ويشرحون هذه الموجزات، وما بينهما يتوسطون. والكتب التي تشرح هذا كثيرة، كل كتب العقائد، ومن أوسعها مما هو في متناول كل طالب كتاب معارج القبول مثلا، فقد تناول كل هذه المسائل وبسطها بسطا موسعة، وكتب على كل نقطة من هذه النقاط الأدلة التي يمكن إيرادها عليها. قال: وإن يسر الله وفسح في الأجل، لأنه لا يمكن للإنسان أن يوفق إلى شيء إلا بمعونة الله تبارك وتعالى، كما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحول عن المعصية إلا بإعانة من الله، ولا قوة يعني ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بأداء الطاعة إلا بمعونة أيضا من الله. قال: بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. إذن الشيئان وهما البسط والتدليل كان في نية الشيخ رحمه الله، ولكن لا أعلم أنه وفى بهذا، فلا ريب أن الله تبارك وتعالى يكتب في مثل هذا الأجر بالنية. ثم بدأ رحمه الله تعالى، قال: الأصل الأول التوحيد. الأصل الأول التوحيد، وإنما بدأ به لأن الإسلام عقيدة وشريعة وسلوك. الإسلام عقيدة وشريعة وسلوك، فالعقيدة أولى، الإسلام عقيدة، والعقائد مبنية على هذه الأركان التي ذكرناها من حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهذه الأركان الخمسة الأخيرة مبنية على الركن الأول، ولذلك نقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هكذا، فكلها مبنية على الأصل الأول، والأصل الأول هو الإيمان بالله والتوحيد. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فكل رسول اهتم أولا بالعقيدة، وفي مقدمة العقيدة التوحيد، يثبت توحيد الله تبارك وتعالى وينفي الشرك عنه في كافة الجوانب، فهو مهتم بهذين الأمرين، وهما ركن قول لا إله إلا الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك ثم ذكر له الصلاة والزكاة والصوم والحج وهكذا. فكل نبي وكل داعية على طريق الأنبياء يبدأ أولا بالتوحيد، وهو أعظم الأصول وأساس النجاة. ولهذا نجد الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أول ما ينبغي أن يحرص عليه الراجي. وكذلك يقول تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك هو أول ما ينبغي أن يحذر منه الحاذر. فلذلك بدأ الشيخ به يشير إلى أنه يجب أن يتعرف الإنسان على التوحيد، وأن يتحقق به، وأن يتعرف على الشرك، وأن يجتنبه. الأصل الأول التوحيد. قال: حد التوحيد الجامع لأنواعه. الحد معناه التعريف، والأنواع هي وسيلة من الوسائل لفهم الآيات والأحاديث والمعاني الواردة في هذه المعاني وفي هذه الآيات والأحاديث. هذا هو المقصود بأنواع التوحيد كما سيظهر معنا الآن إن شاء الله تعالى. قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه. اعتقاد العبد يعني يقين العبد، وإيمانه يعني تصديقه الجازم بتفرد الله بصفات الكمال، وإفراده بأنواع العبادة. إذن التوحيد يشتمل على علم وعمل. فكلمة اعتقاد وكلمة إيمان هذا علم، وكلمة إفراده بأنواع العبادة هذا عمل. ولذلك الإيمان يدخل في أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، يشتمل على تصديق الجنان وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح والأركان، كما رأى إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فضرب هذه الثلاثة أمثلة لهذه الثلاثة: للقلب واللسان والجوارح. فقول لا إله إلا الله يتعلق باللسان، والحياء يتعلق بالقلب والجنان، وإماطة الأذى عن الطريق يتعلق بالجوارح والأركان، وكذلك سائر شعب الإيمان. هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، وإفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا توحيد الربوبية، ثم قال بعد قليل: وتوحيد الأسماء والصفات، ثم قال بعد قليل: وتوحيد الألوهية والعبادة. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أنواعه. فهذه هي الأنواع الثلاثة: الربوبية، والأسماء والصفات، والألوهية والعبادة. إذن هذا تعريف التوحيد وأنواع التوحيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الكلام على كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، فقال: توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. أن يعتقد الإنسان هذا، يعني أن يعلم هذا علما يقينيا، أن يصدق بهذا، أن يضعه في قلبه وعقله ويجزم به. توحيد الربوبية، يعني فهم معنى كلمة الرب إذا وردت في القرآن الكريم. قال الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بكذا وكذا. لما ننظر في هذه الأشياء التي ذكرها، الخلق، الرزق، أنواع التدبير، هذه كلها أفعال الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو القادر، هو الذي خلق وحده سبحانه وتعالى لم يشاركه أحد في ذلك، وهو الذي يرزق وحده لا يشاركه أحد في ذلك، وهو الذي يدبر الأمر كله لا يشاركه أحد في ذلك. وهذا التوحيد يقول عنه العلماء توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى متفرد بهذه الأشياء، لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى. وأول موضع في القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى فيه توحيد الربوبية هو في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب هنا معناها الخالق، الرازق، المدبر، الذي خلق العالمين والذي يرزقهم بالنعم الدينية والدنيوية والذي يدبر شؤونهم كلها. هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. ثم قال: وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ما أثبته لنفسه في القرآن، في الحديث القدسي، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يبلغ فيها عن ربه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة التي تحدث فيها عن ربه تبارك وتعالى يعرفنا به، سواء كان ذلك توضيحا لما جاء في القرآن أو إنشاء منه هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث النبوي. وهناك فرق بين الأول وبين الثاني. إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم، وهذا نأخذ به كله، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي في السنة، هذا نأخذ بالصحيح منه دون غيره. فهنا تنقسم السنة إلى صحيحة وإلى غير صحيحة، فالصحيح منها فقط هو الذي نأخذ به في العقائد. وكذلك الحال في القدسي. إثبات ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. إذن هذا هو المقصود بالأسماء والصفات. الأسماء اللي هي الأسماء الحسنى، والصفات الصفات الكاملة العليا، ما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله، يعني الأسماء التي أطلقها الله وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، والصفات يعني ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الأسماء والصفات. إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وبالتالي ما لم يثبته الله وما لم يثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نثبته. ومن باب أولى ما نفاه الله ونفاه رسوله لا نثبته بل ننفيه. ولذلك نجد في القرآن إثبات بعض الأسماء والصفات وكذلك في السنة، ونجد النفي كذلك، نجد الإثبات ونجد النفي. نجد النفي والإثبات كما في قول الله تبارك وتعالى من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، هذا نفي. وتجد مثل ذلك في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي ثم إثبات. يقول: من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فإذا أثبتنا اسما من أسماء الله تبارك وتعالى أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله، أو أثبتنا صفة من الصفات أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعتقد فيها التشبيه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يشبه في هذا الاسم أو في هذه الصفة أحدا من خلقه. وكذلك من غير تمثيل، فالله عز وجل لا مثل له ولا شبه له ولا نظير له، هذه الثلاثة منفية عن الله تبارك وتعالى: النظير والشبيه والمثيل، وكل واحدة ولها معنى. فنفي المثل يعني نفي أن يشبه أحد أو يشبه أحدا في جميع الصفات، لا هذا غير موجود. والتشبيه معناه أن يشبهه في معظم الصفات، هذا أيضا غير موجود. والنظير معناه أن يشبهه في بعض الصفات ولو واحدة، وهذا أيضا غير موجود. فالله عز وجل لا مثل له يشبهه في كل شيء، ولا شبيه له يشبهه في معظم الأشياء، ولا نظير له يشبهه في بعض الأشياء. قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. فإذا أثبتنا لا نشبه ولا نمثل، وأيضا لا نحرف ولا نعطل، يعني لا ننكر صفة من الصفات التي أوردها الله تبارك وتعالى في كتابه أو أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأيضا لا نثبتها ونغير معناها، وهذا معنى التحريف. فنحن لا نغير ولا ننكر، لا نغير نحرف ولا ننكر نعطل. وأيضا من معاني التعطيل أن نثبت ونقول ليس له معنى، ومن معاني التحريف أن نثبت اللفظ ونحمل معناه إلى معنى آخر خلاف المعنى الذي دل عليه القرآن أو دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل لنا على هذا المعنى الجديد. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يميلون عن هذه الأسماء في ألفاظها أو في معانيها ويغيرون ويبدلون. ثم قال: وتوحيد الألوهية والعبادة، اسمه توحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد العبادة أو توحيد العبودية. يقول: وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها. العبادة لها جنس، مثلا الصلاة جنس، الذكر جنس، وتحت هذا الجنس أنواع، كما نعلم الصلاة فيها الفرائض العينية والكفائية، فرض عين فرض كفاية، وفيها الفرائض والنوافل، النوافل المقيدة والنوافل المطلقة، النوافل الراتبة والنوافل غير الراتبة، النوافل التي لها سبب والنوافل التي ليس لها سبب، أنواع تدخل تحت هذا الجنس الصلاة. مثل الذكر جنس تحته أنواع، فيه تسبيح وفي تحميد وفي تكبير وفي تهليل وفي استغفار، كل هذه أنواع. فكل هذا الذي يفعله العبد من العبادات يفرد الله تبارك وتعالى به وحده، ولذلك يسميه العلماء توحيد الله بأفعالنا. توحيد الله بأفعالنا، يعني كل الأفعال التي نفعلها على سبيل العبادة نتوجه بها إلى الله تعالى وحده. هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، إفراده سبحانه وتعالى وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهنا ثلاثة أنواع: إما أن تتوجه بالعبادة إلى غير الله، أو تتوجه بالعبادة إلى الله وغيره، أو تتوجه بالعبادة إلى الله وحده. هذا الثالث الأخير فقط هو المقبول، وأما الأول والثاني فعمل من يعمله حابط، وهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذلك قال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، في الحديث الرباني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. هذه هي الأنواع الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. لماذا؟ لأن القضاء والقدر هو عبارة عن قدرة الله تبارك وتعالى، عبارة عن علم الله، أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. ومعناه أن الله تبارك وتعالى كتب هذا عنده، ومعناه أن الله تبارك وتعالى لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته، ومعناه أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فكل هذا مما يدخل تحت توحيد الربوبية. ولذلك كان معنى القضاء والقدر أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي الأمور، وهو الذي يقدر الأمور، وهو الذي يدبر الأمور. والإمام أحمد له كلمة عظيمة في معناها، كان يقول: القدر قدرة الله، القدر معناه قدرة الله. فالإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهذا كله يدخل تحت توحيد الربوبية. قال: وأنه ما شاء الله كان، ما أراد الله تبارك وتعالى من شيء فسيقع، وما لم يشأ لم يكن، ما أراد الله تبارك وتعالى ألا يكون فلن يقع، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه، كما قال الله تبارك وتعالى: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ يعني الذي يحتاج إليه الخلق كلهم، وأما هو سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد. ولذلك الناس جميعا يرفعون إليه حوائجهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله، جميع الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وما نعلمه بعضه في القرآن وبعضه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأسماء الحسنى أكثر من 99 التي يظن كثير من الناس أن الأسماء الحسنى لا تتعدى 99. لا، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمنها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وما نعلمه مبسوس في القرآن ومبسوس في السنة، وهو أكثر من 99. قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، كما نثبت اسم الله العليم، ونثبت معناه علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، القدير وقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، وهكذا. فنثبت لله تبارك وتعالى الاسم، ونثبت له ما تحته من معنى أو صفة، ونثبت ما يلزم عنها من فعل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بها 3 درجات. لا يكون المؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى مؤمنا بها إلا إذا اشتد إيمانه على هذه الدرجات الثلاثة. قال: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته. بقى عندي اسم، ودل هذا الاسم على صفة، وتحت هذه الصفة حكم، اسم تحته صفة تحت هذه الصفة حكم. وضرب لي أمثلة على ذلك، قال: كالعلم بأنه عليم. عليم هذا اسم. قال: ذو علم، هذه صفة، ويعلم كل شيء، هذا حكم. والحمد لله، هذه مسألة لا تحتاج إلى تعمق، إنما تحتاج إلى أن يفتح الإنسان قلبه، يستوعب عن آيات وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء، ويتعرف على المعاني المشتملة عليها هذه الأسماء، ثم ينظر في خبر القرآن وخبر السنة عن هذه الأسماء وعن هذه الصفات، لتخبرنا عن أفعال الله تبارك وتعالى المشتملة أو المتضمنة تحت هذه الأسماء والصفات. فكلنا يعلم هذا الكلام بالبديهة، لأننا نقرأ القرآن ونقرأ السنة ونتشرب ما فيهما من المعاني. الله عز وجل عليم. نعم، آيات القرآن الكريم كثيرة وفيرة في هذا. ذو علم، له علم يحيط بكل شيء، علم في الأزل، علم في ما يحصل الآن، علم بما سيكون. الله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما. يؤمن المسلم أيضا بهذا، ويعلم كل شيء، ذو علم ويعلم كل شيء. هو قال: قدير. قدير اسم، ذو قدرة صفة، ويقدر على كل شيء. أفعال الله تبارك وتعالى الناتجة عن اسمه العليم وعن صفته العلم إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. إذن نؤمن بالاسم، نؤمن بالاسم، ونؤمن بما تحته من صفة، ونؤمن بما يلزم عنها من إيه؟ من فعل. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة، في مواضع عديدة، بأساليب متنوعة، كما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وتقرأ قوله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم، وكما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، وهكذا آيات كثيرة. واستوائه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، معناه على وارتفع. قال: ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ قال: على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. العلو، الاستواء، النزول، كل صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. في ضوء هذه الآية الكريمة التي قدمناها، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا نشبه ولا نمثل، ومع هذا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله. فإن الله عز وجل أتى بعد النفي بالإثبات فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: هو سميع ذو سمع يسمع، بصير ذو بصر يبصر، ومع ذلك ليس كمثله شيء. قال: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية، قسم الصفات إلى ما هو صفات ذات وصفات فعل. وهذا التقسيم شيء كما قلنا اصطلاحي، يعني من أجل فهم الآيات وفهم الأحاديث ومعرفة ما تحتها من المعاني. ولو أن إنسانا جهل قسمة التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لكنه يؤمن بالمعاني الواردة تحت الآيات الموجودة في القرآن والأحاديث الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن يميز بهذه الميزات الثلاثة أو العناوين الثلاثة، فما نقص إيمانه شيئا ولا فاته من العلم شيء. وكذلك هنا، إذا لم يعرف هذه الصفة التي يثبتها هي صفة ذات أو صفة فعل، ما ضره، إنما يكفيه أنه إذا أتى على الآية عرفها وتعلم ما فيها من المعاني وأثبتها وعمل بمقتضى ذلك، سواء من التصديق للخبر أو الفعل والامتثال للأمر والنهي إذا كان فيها أمرا، وإذا كان إذا كان فيها أمر وإذا كان فيها نهي. هذا هو المطلوب فقط من المسلم، وأما الباقي فهي عبارة عن تعاريف وتقاسيم من أجل التعلم، من أجل أن يتعلم. فإثبات الصفات الذاتية، ما معنى صفة ذاتية؟ والصفات الفعلية، ما معنى صفة فعلية؟ الذاتية يعرفها العلماء بأنها الملازمة التي لا ينفك الرب تبارك وتعالى عنها. ولذلك قال: إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. فالله تبارك وتعالى أزلا ودائما وأبدا سميع بصير عليم عال. والصفات الفعلية يقول: وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام، آحاد الكلام. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما سكت عنه ربنا فهو عفو، وما سكت عنه ربنا فهو عفو. وقال تبارك وتعالى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. فعلمنا بذلك أن من صفات ربنا تبارك وتعالى الكلام تارة والسكوت تارة في أحد الكلام. إذا شاء تكلم، وإذا شاء لم يتكلم. هذا معنى كلمة الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، يعني إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والرزق والرحمة، فهذه كلها معناها إيه؟ معناها أفراد الكلام وأفراد الخلق وأفراد الرزق وأفراد الرحمة. وأما صفة الكلام وصفة الخلق وصفة الرزق وصفة الرحمة، فالله تبارك وتعالى لم يزل موصوفا بهذا ولا ينفك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء هذه الأربعة، الكلام والخلق والرزق والرحمة، أصلها صفات ذاتية وآحادها صفات فعلية. قال الشيخ رحمه الله: والاستواء على العرش. والاستواء على العرش، شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يستوي على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، كما قال عز وجل: إنكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء كما يشاء. قال: وأن جميعها تثبت وكذلك تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، فلا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في شيء منها ولا ننكر شيئا منها، فلا نشبه ولا نعطل. قال: وأنها كلها قائمة بذاته، يعني الله تبارك وتعالى متصف بها، ليست هذه الصفات منفصلة عن الله تبارك وتعالى، لا، إنما الله عز وجل متصف بهذه الصفات وصوف بها، وأنه تعالى لم يزل، يعني في القديم ولا يزال الآن وبعد الآن يقول ويفعل، كما هو واضح لكل من يقرأ القرآن الكريم. كلام الله مع الملائكة قبل خلق آدم، وكلامه معهم بعد خلق آدم، وكلامه مع آدم بعدما خلقه، وكلامه مع كل نبي من الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم، وكلامه سبحانه وتعالى مع عبده في الصلاة كما في حديث الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وكلامه تبارك وتعالى بعد فناء الدنيا مع أهل الجنة ومع أهل النار وهكذا. ولا يزال، لم يزل، لا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، كما هو نص قول الله تبارك وتعالى من سورة البروج: فعال لما يريد، ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. سبحانه لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. فهذه عودة من الشيخ إلى مسألة الكلام ومسألة الرحمة، وأنها صفات ذاتية كما أن أفرادها صفات فعلية. قال: ودخل في ذلك، يعني في الأسماء والصفات، الإيمان بأن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، كما تجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما كان السلف رضوان الله عليهم من أول الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم يمسك بالمصحف كما كان يفعل عكرمة رضي الله عنه، ويضعه على عينه ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما هو واضح في آيات القرآن الكريم الكثيرة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وغيرها من الآيات. غير مخلوق، وكيف يكون مخلوقا وهو بعض كلام الله؟ القرآن بعض كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات من شر ما خلق، التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالقرآن كلام الله، صفة من صفات الله، فكيف تكون صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة؟ لا، كلام الله غير مخلوق. منه بدأ، منه ظهر، منه بدأ، يعني تكلم الله تبارك وتعالى به. فهو الذي يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهو الذي تكلم بالقرآن من أوله إلى آخره. هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى له. فالقرآن من أوله إلى آخره، بسوره، بكلماته، بحروفه، كلام الله عز وجل. بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ معناه أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي يوم يسرى فيه على هذه الصدور، فيرفع منها القرآن فلا يفصل حرف، وعلى هذه السطور فترفع من الصحائف فلا يبقى في هذه المصاحف حرف، يرفع. وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. كلام الله تبارك وتعالى لا ينفد، لا ينتهي، ولا يبيد، لا يفنى ولا يهلك. والقرآن كما قلنا هو بعض إيه؟ هو بعض كلام الله عز وجل. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا الموضع هو الموضع الوحيد في أسئلة القرآن، الأسئلة التي سألها المؤمنون والمشركون، التي سألها الصالحون والطالحون، وأجاب عنها القرآن الكريم. الموضع الوحيد الذي ليس فيه كلمة قل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بقية المواضع: فقل كذا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وهكذا في آيات القرآن كلها في هذا المعنى. ما عدا هذا الموضع فقط هو الذي فيه إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يوسط الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ في هذا الموضع، وإنما أجاب إجابة تحمل إلينا فتكون مباشرة من الله تبارك وتعالى. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر والدعاء عندما كانوا يصعدون وينزلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. فعرفهم أنهم لا يحتاجون إلى إيه؟ إلى رفع الصوت. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وأنه مع ذلك علي أعلى، كما قرأنا في قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، علي أعلى، وأنه مع ذلك علي وهو العلي العظيم أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. لا يمكن أن الإنسان يفكر كيف هو قريب ومع ذلك هو عال سبحانه وتعالى على خلقه. هذا فيما يعلمه الناس من أنفسهم ومما حولهم من المخلوقات، وهذا الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق. قال: لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ولذلك قالوا: كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفته. وهذا قدمنا الكلام عليه. المؤمن يؤمن بالكتاب كله، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا شأن الكافرين ليس شأن المؤمن. المؤمن يؤمن بالكتاب كله، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو منهج تلقي المسلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت هذه السورة، سورة البقرة، كانت في بداية القرآن، وهي سورة المنهج التي تعلمنا كيف نتلقى عن الله تبارك وتعالى أخباره وأحكامه. إذا أخبرنا بخبر ماذا نفعل؟ وإذا حكم بحكم أمر أو نهى ماذا نفعل؟ وضرب لنا فيها نموذجين: نموذج إبراهيم ونموذج اليهود. فإبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت. وأما الآخرون سمعنا وعصينا، فهذا نموذج حق ونموذج باطل. ورشح الله تبارك وتعالى لنا بهذه الآية الأخيرة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أن نأخذ بنموذج إبراهيم، أن نوفي كما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وفى. أتمهن، وإبراهيم الذي وفى. فآخر جملة قالها الشيخ: كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، يعني ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، وكذلك صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، وأفعال الله لا تماثل أفعال المخلوقين. ولله در من قال: من يتأمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يقول: من ذا الذي يمكن أن يتصور إنسانا له هذه القدرة، له هذا الفعل، يعني معه هذا الغنى ومعه هذا العطاء؟ هل تتصور، هل هناك إنسان بهذا الوصف؟ لا. فكذلك في الذات لا يوجد إنسان بمثل هذا الوصف، فلا أفعال الله مثل أفعال المكلفين المخلوقين، ولا صفات الله مثل صفات المخلوقين، ولا ذات الله مثل ذات المخلوقين. قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. كيف والقرآن الكريم قد جاء أعقل الناس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وتلقوه بدون تأويل وبدون تعطيل، بدون تحريف لألفاظه ولا تحريف لمعانيه، أعقلوا الأمة. فأي عقل فاتهم ليدركه من يجيء بعدهم؟ وإذا كانوا قد أمضوا هذه الآيات وهذه الأحاديث من دون هذه الاعتراضات، فلا ريب أن هذه الاعتراضات لا ترد على القرآن ولا ترد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ هنا يورد أو يوضح أن فهم القرآن الكريم، وهو الكتاب المنزل بلسان عربي مبين على النبي والقوم العرب، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أن هذا القرآن ومنه الأسماء ومنه الصفات يؤم بلغة العرب، يفهم بمعاني الكلمات التي تفهمها العرب، لأن الله تبارك وتعالى خاطبنا بهذا. والعقل عموما ليس له مع النقل إلا التسليم ومحاولة فهم النقل، أما الاعتراض كيف الاعتراض، خاصة في هذا الباب، في باب الصفات، وهو خبر عن غيب، خبر عن غيب، فكيف للإنسان أن يعترض عليه؟ الإنسان لم يرى يعترض، ولم يخبره من رأى ليعترض، ولم يرى نمول لهذا الغيب ليعترض. وهذه هي طرق علم الإنسان بالشيء، إما أنه رآه، وإما أنه سمع ممن رآه، وإما أنه رأى نموذجا لهذا الغائب عنه. فإذا لم يكن شيء من هذا كله، فمجرد الخبر أن الله تبارك وتعالى يقول له صفة أو اسما أو خبرا، خلاص هو يصدق ويسلم بهذا ولا يعترض. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى لقاءنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا البقاء وأن يقدر لنا اللقاء، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.